إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو الرابع عشر من علم أصول الفقه. ما زال الحديث متصلا والأحكام التكليفية، ولكن في مبحثها الثاني بعدما انتهينا من الأنواع الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. ومبحثها الثاني يتكلم أو يتضمن شروط التكليف. يقول هنا: تنقسم شروط التكليف إلى قسمين. القسم الأول: شروط معلقة بالمكلف وهو الفاعل، وشروط معلقة بالفعل، وهذا تقسيم طبيعي لأن التكليف نزل يقوم به فاعل وهو المكلف ويقوم بفعل. إذن لابد أن نتعرف على الشروط التي يجب أن تتوفر في الفاعل، وعلى الشروط التي يجب أن تتوفر في الفعل. لذلك هنا يقول عن القسم الأول: شروط معلقة بالمكلف أي الفاعل. ثم قال: وهذه الشروط المعلقة بالفاعل خمسة، وهي العقل والبلوغ والنسيان والنوم والإكراه. يعني المراد أن يكون ذا عقل، على تفصيل سيأتي، أن يكون بالغا، فيفهم أن غير البالغ غير مكلف، ألا يكون ناسيا، وألا يكون نائما، وألا يكون مكرها. واضحة؟ فيقول: أولا العقل، وهو شرط في التكليف بلا خلاف بين العلماء. وليس المراد بالعقل المهية التي تتدبر النصوص، لأن المهية وإن قيل أنها القلب، كم من مالك له ولا يقدر على تدبر أقل المسائل. نحن نعتقد في لفظة العقل أي ما تضمنته من معنى، أي له قدرة على أن يعقل الأمور. واضحة؟ لذلك يقول هنا: هذا شرط في التكليف بلا خلاف بين العلماء، فقطعا خرج بهذا الشرط كل فاقد للعقل بجنون وعته ونحو هذه الأمور. ثم قال: ودليل ذلك ما رواه ابن خزيمة قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. انظر، رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله، وطالما أنه قيل أنه مغلوب إذا لا عمل للمغلوب، العمل للغالب دائما. لذلك إذا غلب المرض الرجل أقعده، وإذا غلب الرجل المرض أبعده. واضحة؟ وعليه فإن فاقد العقل بالجنون أو فاقده بالسكر، ولكن هنا أقول بسبب غير محظور، لأن السكر سكران، فقد يسكر الإنسان بسبب محظور ويسكر بسبب غير محظور، غير مكلفين ولا تكليف لهما حتى يفيقا، أي أن فاقد العقل هذا غير إيه؟ مكلف، ولا تكليف لمثل هذه الحالة أو ما كان في معناها حتى يفيق، بمعنى أن يعود العقل إليهما. ولكن يا ترى ما حد العقل؟ حده الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: حتى تعلموا ما تقولون. فكل من علم ما يقول ترتب عليه آثاره سلبا وإيجابا، حتى تعلموا ما تقولون. فكل من علم ما يقول ترتب على كلامه آثاره. وعليه فإن فاقد العقل لا يلزمه شيء من العقود، صحيح، لأن صفة العاقد أنه عاقل. فإن فقد العقل إذن فقد الأهلية، ومن فقد الأهلية ليس له أن يتصرف، ولا الطلاق. نعم، فاقد العقل لو طلق لا يعتد بطلاقه وإن توفرت كل الشروط، كأنه قال باللفظ: أنت طالق على محل قابل. طالما أنه فاقد لعقله فهذا لا يعتد بكلامه. وطالما أننا قلنا حتى تعلموا ما تقولون، إذا قيل له بعد أن أفاق: أنت قلت أنت طالق، فقال: ما قلت ولا أدري. إذن هذا هو إيه المراد. أنا أقول هذا الكلام لما؟ لأن بعض الناس يقول: أنا طلقت وأنا غضبان. سأله: ماذا قلت؟ فإن قال: قلت كذا، قل: أنت لست غضبانا. الغضبان الذي يمنعه في إغلاق، أي مغلوب لا يدري ماذا قال، وأنت تدري ماذا قلت. إذن كلامك يترتب عليه آثاره بشرط إيجابه. ولكن قيمة ما أتلف عليها الضمان، الأحكام التكلفية قصة، والأحكام الوضعية قصة ثانية. فلو أتلف غير المكلف لأي سبب من الأسباب التي تغيب التكليف، عليه الضمان فيما أتلف. ليه؟ لأن ذلك من باب ربط الأحكام بالأسباب، وهو المسمى بخطاب الوضع أو الضمان، واجب على وليه لأنه متسلط عليه. كأن طفلا مثلا أصاب طفلا، وهذه الإصابة يترتب عليها مثلا دية، لزمت ولي هذا الطفل أن يؤدي هذه الجزئية. ولو التزمنا بمثل هذه الأمور ما تجرأ أحد أن يترك أولاده يعبثون، ولا من أصيب من أهله بجنين ونحوه أن يتسكعون في الشوارع ويصيبوا من الناس ومن كل مضمون للناس. فكل هذه الأمور لا بد وأن ننتبه لها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلمات السكران، وهذا تعقيبا على كلامي، أو فاقده بالسكر بسبب غير محظور. وقال: وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا تؤدى. تطوى أي كأنها لم تكن، ولا تروى أي لا تقال ولا تؤدى، لا يترتب عليها ما يترتب على الأداء الصحيح. ثم قال الرجل بعدما قال: وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا تؤدى، إذا لم يكن سكره بسبب محظور من عبادة أو جهة منهي عنه. يعني إيه من عبادة؟ التي يسمونها عند الصوفية الاصطلام، فيحدث لأحدهم سكر بسبب ما يدعيه من واردات على قلبه ونحو ذلك. وقطعا هذه لها كلام عند ما يسمى بأنواع الثناء الثلاثة المعروف، أي متى وجد السبب ظهر الحكم. أي نعم، كأن رجلا كسر زجاج سيارة، لزمه الضمان. الضمان هذا بسبب ايه؟ الكسر. أي ما هي دي العلامة، نفس الإصابة، الكسر ده نفسه هو العلامة التي أوجبت عليه الضمان. ثم قال: فأما إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. واضحة؟ لا فرق في ذلك بين السكر الجسماني والروحاني، لأن السكر قد يكون جسماني بالطعام والشراب، والسكر الروحاني سكران، سكر نفوس وهذا بالصور، وسكر أرواح وهذا بالأصوات. يعني ناس تسكر مجرد أن تسمع، وهذا قطعا مشاهد. وكم من رجل وامرأة قتلت نفسها لما كانت تستمع لأم كلثوم عياذا بالله تعالى. وكثير من النفوس تغيب لمجرد أن يروا امرأة ولا يدري ماذا يفعل. كل هذا من أنواع السكر المحظور، فهذا مكلف، هذا مكلف، لأن الجناية التي وقعت عليه بسبب منه فلا دية له ولا قصاص، فلا دية له، وعليه آثارها من ضرر وقع عليه. إذن تبين أن العقل شرط في التكليف بالنص، ووضحنا أن حده حتى تعلموا ما تقولون، وضحنا أن الفاقد للعقل إما بسبب محظور وإما بسبب غير محظور، وبينا أن الذي سكر بسبب محظور هي جناية وقعت عليه بسبب منه، فإن القلم غير مرفوع عنه، وأن الذي سكر بسبب محظور عليه آثار ما قدم. لذلك هنا لما نقرأ رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، نفهم بسبب ايه منه وبسبب ليس منه. نعم. البلوغ وهو الشرط الثاني في شروط المعلقة بالمكلف، وهو ايضا شرط من شروط التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي رواه ابن خزيمة وعن الصبي حتى يحتلم. ومعنى ذلك أن الصبي العاقل غير البالغ غير مكلف، واضحة؟ الصبي العاقل غير البالغ غير إيه؟ مكلف. فإن قام بالصلاة والصيام والزكاة يثاب عليها، وإن حج أثيب، فإن بلغ تعين عليه أخرى، وهلم جرى بحسب النصوص الشرعية التي تبين لنا ما نريد. الشرط الثالث من الشروط التي تتعلق بالمكلف وهو الفاعل النسيان. نعم. أي نعم طبعا، النسيان يعني صفة النسيان دي مؤثرة في التكليف، نيجي نشرح نقول نثبته أو ننفيه، واخد بالك؟ لأن في بداية الكلام بنقول ما هي الشروط المعلقة بالفاعل. النسيان ده معلق بالفاعل، إن وجد فهو غير مكلف، واخد بالك؟ إن كان معدوما فهو إيه؟ مكلف. يعني ما نكتبش عدم النسيان في صدر الكلام، لأن كده إحنا حكمنا قبل الإثبات. إحنا نريد أولا نثبت ثم نحكم. ثم قال وهو ايضا شرط في التكليف، انظر الترتيب، لقوله صلى الله عليه وسلم وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه البيهقي في سننه. ثم قال وعليه، اي الذي يترتب على هذا النص، فالنسيان مانع من التكليف، فالنسيان ماذا؟ مانع من التكليف. وضع عن أمتي، هذا الحديث روي بلفظ رفع عن أمتي، وهذا اللفظ شاذ، وهذا اللفظ ايه؟ شاذ، ولا يصح من جهة المتن، لأن الخطأ لم يرفع، بمعنى أنه لا يقع في الأمة، كل بني آدم خطأ، طالما أن خطأ يبقى كيف ايه رفع؟ ولكن هو وضع اسم ذنب الخطأ على ترتيب سيأتي في دلالة الاقتضاء في باب المفهوم، واضحة؟ ووضع عن أمة النسيان، ووضع عن أمة ما استكرهوا عليه، وكما ترى هذا من عطف ايه؟ المفردات، هذا من عطف ايه؟ المفردات. يبقى النسيان معطوف على الخطأ، وما استكره عليه معطوف على الخطأ، بمعنى انه لا يجوز تقدير وضع عن أمة النسيان. انا اقول هذا الكلام ليه؟ لاننا طالما ان قلنا وضع، اذا هم اشتركوا الثلاثة في الوضع، ولكن ليس برتبة واحد. ولكن لو قدرنا لكل واحد منهما فعل، إذا الوضع هذا بإيه؟ بترتيب واحد، بأي رتبة واحد. وعليه فالنسيان مانع من التكليف. طيب، أنا قبل أن أغوص في هذه المسألة أعني النسيان، أريد أن أضيف هنا إضافة هامة. أقول في هذه الإضافة بأن الله عز وجل جعل الألفاظ واسطة لبيان إرادات الناس ومقاصدهم، صح الكلام هكذا؟ كل إنسان له إرادات ومقاصد يعبر عنها بماذا؟ بألفاظه، فاللفظ هو الوسيلة المعبرة، هو الوسيلة إيه؟ المعبرة عن هذه الإرادات. وقد رتب الله عز وجل على اجتماع اللفظ والقصد أحكاما، انتبه. طبعا ده باب واسع جدا جدا جدا، لأن كثيرا من الناس قد يستخدم لفظا لا يعبر عن قصده ولا إرادته، أليس كذلك؟ لذلك عند أهل السنة استكشاف، إذا قال رجل كلاما وتجد في هذا الكلام خطورة من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو مسألة علمية خطأ، استكشف هذا الرجل، قل له ماذا تقصد بهذه الكلمة، لعله عبر إيه خطأ، لعل اللفظ توسع فيه أو لعل اللفظ قصر فيه أو لعل اللفظ يحتمل أكثر من معنى وغير ذلك من الأمور. وهذه والله من حسنات ابن تيمية رحمه الله، كان يستكشف كل خصم في كل كلمة تحتمل، وإن لم يستكشفه كأنه مات قبله مثلا، يقول لو أراد كذا فالجواب كذا ولو أراد كذا فالجواب كذا والله أعلم بمراده، كلام في منتهى الإنصاف رحمه الله تعالى. فقلت وقد رتب الله عز وجل على اجتماع اللفظ والقصد أحكاما، فلم يرتب حكما على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول. يعني لو الإنسان له إرادات في قلبه ولم يتفوه بكلام ولم يعمل، هو مؤاخذ على ذلك. والسر في ذلك أن خواطر القلوب وإرادات النفوس لا تدخل تحت حيز الاختيار، ونحن مخيرون في التكليف بالفعل وعدم الفعل، بدليل من قال سمعنا وأطعنا وآخرون قالوا سمعنا وعصينا. إذن في حقيقة الأمر أنت مخير وأنت الذي تختار بهذا الاعتبار. فالخواطر يعني خواطر القلوب وإرادات النفوس لا تدخل تحت إيه؟ حيز الاختيار. وهذا هو السر، أن الله عز وجل لم يؤاخذنا عليها. لذلك في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. إذن المذكور في هذا الحديث ما هو إلا خواطر القلوب وإرادات النفوس، واضحة؟ الشيء الثاني، كما أن الله عز وجل لم يرتب حكما على مجرد ما في النفوس، لم يرتب حكما على مجرد الألفاظ، مع أن المتكلم لم يرد معانيها ولم يحط بها علما. وهذا وارد، إنك ممكن تتفوه بلفظ لا تدري الدلالة الصحيحة له، فقد تكون بين إفراط وتفريط في دلالة هذا اللفظ،
وهذا وضع مذموم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما. فالله عز وجل عابهم لأنهم لا يدرون دلالات الألفاظ ولا يعرفون حدودها الشرعية، فلا يدرون إيه معنى الشجاعة الشرعية، ولا يدرون إيه معنى الجبن الشرعي، ولا يدرون معنى الشكر الشرعي، ولا يدرون معنى الإحسان الشرعي. وكل واحدة من هذه والألوف من الألفاظ بين إفراط وتفريط، والوسط هو العدل الذي أمر الله عز وجل به وعليه. فإن الخطأ والنسيان والزاهل والمكره والجاهل وسبق اللسان والإغلاق والسكر وغير ذلك، يعني كل هذه الأشياء مجرد ألفاظ لا تقع على ما يريده المكلف. ولكن هناك تفصيل وفروق بين هذه الأشياء قطعا محلها علم أصول إيه؟ الفهم لا الفقه. ومنها على سبيل الإجمال الفرق بين الناس والزاهل. انتبه، فرق كبير جدا. فالناس يفعل مثلا اليمين، يقول والله لا أفعل كذا ثم يفعله، فإن قيل له قال نسيت أني حلفت. هو عند فعله كان عامدا للفعل أم لا، ذاكرا له أم لا، ولكن لم يكن متذكرا يمينه. ولكن الزاهل لا، ده الزاهل أصلا مش متذكر اليمين، مش متذكر اليمين. طيب إن كانت هذه المقدمة وصلت، إذن عندنا النسيان من جملة الأشياء كالخطأ وكالزاهل والمكره، نعم لكل رتبة تناسبه. فيقول هنا فمن فعل محرما ناسيا لا شيء عليه. محرما ناسيا قلت أو مخطئا، يبقى أنا كده على الترتيب السابق. قلت زاهلا على الترتيب السابق لا شيء عليه. ومثال ذلك ما رواه الدارقطني، ما رواه الدارقطني على فتح ايه الجزئين، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من افطر يوما في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. طيب هو لو واحد قاعد يأكل في رمضان أو يشرب ناسيا، أما قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن النص هذا بيبين فكلمة فليتم صومه هذه لا تشفي، بمعنى قد يقول القائل هو قال يتم هذا اليوم ولكن لم يتعرض لإيه للقضاء. هكذا ممكن أن يزعم مع أن النص فيه دلالة على أنه لا قضاء أصلا، ولكن أنا تعمدت هذا النص فلا قضاء عليه ولا كفارة، أي لم يرتب عليها إيه، بمعنى أنه لم يبطل الصيام القائم حتى يأمر بالقضاء أو بالإيه بالكفار، وبهذا لم يؤاخذ على فعل هذا إيه الحرام. ومثالها من قص الأظافر أو قص الشعر في الحج ناسيا لا شيء عليه، مع أن الفاعل لهذه الأمور عامدا، وأقول عامدا ذاكرا لما هو فيه من حج يلزمه إيه الفدية، ولكن هنا الشارع لم يأمره بأي شيء لا كفارة ولا غير إيه الكفار. أما الكلام في الصلاة ناسيا لا يبطل الصلاة، رجل في الصلاة ثم اعتراه شيء ما تتكلم، ولكن لا يدري انه ايه تكلم، يعني وقت او زمان كلامه لا يدري انه كان مثلا في صلاة وان الكلام فيها ايه محرم، هذا يتم صلاته ولا شيء ايه عليه. او الجماع في الصيام ناسيا لا يفطر الصوم، ما الفرق بين الجماع والاكل؟ ما هذا مانع وهذا ايه مانع، واضحة؟ احنا بنتكلم دلوقتي في باب ايه من فعل محظورا. ما انا بقول انا دلوقتي بنتكلم عن فعل ايه محظورا، اذا بقي الكلام عن من فعل ايه واجبا، من ترك واجبا ناسيا لا شيء عليه، ولكن عليه فعله متى ذكره. وهنا هذا هو الفارق لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. فهذا الذي نسي لهذه الصلاة وقت، وهذا هو الحكم الوضعي، انتقل في حقه إلى وقت الذكر. إذن الحكم الوضعي وهي العلامة التي يجب أن يؤدي عندها الصلاة معلقة إيه؟ بالتذكر، معلقة بالتذكر. فإن كان غير ذاكر لها، إذن في حقيقة الأمر أن الوقت لم يدخل في حقه حقيقة، وإن دخل إيه حكما واضحا، ولو حتى افتكرها بعد 10 سنين. النص الشرعي يقول اقم الصلاة لذكري، اي متى تذكرت فقم فصلي، في وقت محرم، في وقت مكروه، تذكرت وانت في صلاة انك لم تصلي الصلاة الفائتة، اخرج وصلي الصلاة الفائتة، غير ذلك من انك المقرب بها حين الذكر. نعم، طبعا زي كما ترى مسألة النسيان مسألة كبيرة جدا ومن أصول أهل السنة، لأنها نوع من أنواع رحمة الله عز وجل لعباده لا تقل أهمية عن عدم العلم كما سيأتي في شروط الفعل. طيب أنه مؤثر في التكليف أم لا؟ نقول مؤثر، لذلك هنا يقول وهو أيضا شرط في التكليف، اللي هو إيه؟ عدم النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعن النائم حتى يستيقظ. إذن أنت مكلف متى؟ عند الاستيقاظ، وليس كل استيقاظ تكليف، اي حتى تعلم ما تقول، لان كثيرا من الناس قد يستيقظ ولا يدري انه استيقظ. وعليه من ترك واجبا لنوم عليه فعله متى استيقظ، كأن انسانا نام عن صلاة، ففي هذه الحالة اذا استيقظ تعين عليه هذه الصلاة او تعينت عليه هذه الصلاة. ومن فعل محرم في نوم فلا شيء عليه إلا إذا تسبب ذلك في إضرار غيره، فعليه رد المظلمة. كلام في غاية الأهمية. إيه معنى الكلام ده؟ كأن إنسانا نائم على سرير وبجانب السرير رجل آخر نائم، فسقط عليه ففقع عينه او كسر له ضلعا او اماته او غير ذلك من امور، عليه ان يتحمل، لان هذه من باب الاحكام الوضعية اللي ربط الاحكام بالايه بالاسباب. سبب الحكم سبب الدية ايه كذا، خلاص السبب جه يدفع، واضحة؟ فهذه في غاية الاهمية فانتبه لها. نعم، ما لهاش علاقة بالتكليف، الشارع ما لم يتعرض للتكليف هنا مطلقا، هو الشارع بيقول اللي كسر ايدي يدفع ايه؟ دية. واضحة؟ وإلا عياذا بالله تعالى لو كانت القضية هذه ليست كما أقول لسلط كل قوم سفهاءهم على عباد الله فدمروهم. بل هي ما لهاش علاقة بقى بالتصنيف دي، كونية قدرية مش كونية قدرية، ده مش تصنيفها. التصنيف حاجة واضحة تماما ان سبب يثبت حكما، وجد السبب وجد الحكم، كطلوع الشمس غروب الشمس السبب لإيه؟ مالكش أي تدخل فيها، إذا تجب عليك الصلاة صحيح؟ كذلك كسرت إيد واحد وجب عليك دية هذا، فهذا من باب ربط الإيه؟ الأحكام بالأسباب وليس من باب التكليف، لا من قريب ولا من بعيد. الإكراه وهو نوعان. نعم. لا برضك ما نقدرش، لان الكلام ده فيه يعني ايه توسع اكتر من كده، يعني كلمة الحكم المعلق بالحق من حقوق الله وحق من حقوق العبد او حق من حقوق الله والعبد او العبد والله عز وجل، دي طبعا لها تفصيل غير التفصيل ده خالص. نعم. قطع النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام على سطح بلا اجور وسقط فقد برأت منه ذمة الله. يعني ايه؟ اللي نام على سطح وعارف ان ملوش سور وعارف انه قاعد بيتقلب شمال ويمين ومعه علامات، اهي انظر رتب عليها ايه؟ رتب عليها حكم شرعي لمجرد اسمع انه نايم. واضحة؟ فإن تفهم هذه الجزئية التكليف قصة والأحكام الوضعية قصة. نعم. ايش الطبيعي؟ الطبيعي انه يضربه، الطبيعي انه يتقلب، بس مش الطبيعي انه يضربه. وحتى لو الطبيعي انه يتقلب، لا مش الطبيعي انه يتقلب، الطبيعي انه هو ينام وفي مكانه الذي حدده، واحد جه جنب واحد فقع له عليه وهو نايم، يبقى لازم. امال ايه؟ ايش ايه؟ ما احنا مش هنتسلسل، الامثله لا حدود لها، هي وصف معلوم. ربنا عز وجل قال عند دموق الشمس في صلاه اسمها صلاه ايه؟ الظهر. تيجي تقول ما في صلاه اسمها ظهر عشان انا كنت نايم؟ لا الموضوع مش كده خالص. هو في حكم متعلق على سبب، جه السبب ثبت ايه؟ الحكم. ملوش علاقه بانت بقى نايم في شبر، نايم في قبضة وشبر، نايم في جرن، كل الكلام ده ملوش علاقة الشرع بيه مطلقا، وإلا عياذا بالله تعالى ضاعت الحقوق. كم من امرأة قتلت طفلها بثديها، مجرد ثدي، كتب الواد موته. هي كانت تقصد حد امرأة يعني الأصل إنها لا تحافظ على ابنها بكل ما وفيت من قوة. الإكراه وهو نوعان، المكره على شيء في نفسه والمكره على شيء في غيره. وقطعا المكره على شيء في نفسه أصلا أيضا نوعان، إما مكره بالقول كأنه يسب نفسه، او مكره بالفعل كأنه يؤمر ان يقتل نفسه. واضحة؟ طيب. يقول هنا والظاهر في هذا القسم انه غير مكلف بالاقوال، اذا ده القسم الاول من القسم المكره على شيء في نفسه. وادلة ذلك قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه، رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر. ولكن في الحقيقة هنا كلمة مهمة، أي قول هو عائد على نفسه؟ الإنسان لابد أن يوازن بين الأمور، طيب لو أمر بسب نفسه وهو يعلم أن الذي أمامه إن لم يفعل أصابه بضرر، ولكن هذا الضرر لا يرتب على عليه مفسدة كبيرة كأنه هو الذي يشتمه، خلاص فاجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيل. أنا أدري أن الوقت في غالب الأحوال هذه يكون ضيق جدا جدا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: ولو تكلم بهذه الكلمات مكرها، أي بقى كلام، لم يلزمه حكمها. عندنا وعند الجمهور كما دلت السنة وآثار الصحابة. ثم قال: لأن مقصوده ودفع المكروه عنه ولم يقصد حكمها. هذا كلام صحيح. لما واحد يجبرك انك تشتم نفسك، هو انت تقصد انك تشتم نفسك ولا تقصد ان تدفع مكروه هذا الرجل عنك؟ واضحة؟ فهذه مهمة جدا ان تفهم ان المكره يقصد دفع الحرج عن نفسه، ولم يقصد نفس الحكم الذي يترتب عليه ما فعله. ابن تيمية ملوش، ابن تيمية مش مذهبك، بيقول عندنا، عند نفسه يعني. قلت: وهو غير مكلف بالقول، ما هو الكلام ده اللي احنا قلناه في الاول، اما بالفعل فهو مكلف. ولكن برضك الكلام ده في الحقيقة انا جبت المثال الاعلى، اما بالفعل فهو مكلف كأن يؤمر بقتل نفسه، نعم، ولكن ان امر مثلا ان يضرب نفسه مثلا يعني، وهذا الضرب سيدفع به اذى كبيرا قطعا مما لا شك فيه، هذه مسألة موازنة. ولكن احنا لو جينا بالمثال الادنى قد يفهم ان برضك لو قيل لك بقتل نفسك ان تقوم بقتل نفسك. نعم، لا، عين المسألة ان الانسان يعني يقدر الامر الذي سيقع عليه. يعني لو واحد قال لك مثلا اضرب نفسك بالقفة، وانت تعلم ان انت في حالة اكراه، واذا ما ضربكش نفسك بالقفة هو اللي هيضربك، طب ما سيبه يضربك، ايه الضرر اللي انت واقع عليك؟ طب ما انت مضروب مضروب بالقفة. ولكن ان علمت ان ممكن مثلا يتسبب هذا في قتلك او في ضرر كالضرب الذي يؤثر عليك، لا، مما لا شك فيه. ما فهنا يقول: اما بالفعل فهو مكلف كأن يؤمر بقتل نفسه، فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم مخلدا فيها ابدا. هذا الحديث متفق عليه عن ابي هريرة. اذا في حقيقة الامر هذه الجزئية وغيرها يجب الاعتناء بها اشد اعتناء، بمعنى انه يعني يكون عندك قوة علمية تستطيع ان تميز بينها وبين غيرها. ثم قال: فإن أكره على محرم قولي فلا شيء عليه إن شاء الله، كأن يكره على سب نفسه. وأما الفعلي فهو مكلف، فإن أكره على ترك الصلاة وذلك بتقييده مثلا يصلي على حالته. انظر، أنا جبت مثال بدلي هو. أنت رجل واحد أكرهك على ألا تقوم وتصلي كما كان يحصل معنا، خلاص نصلي وإحنا عادي. رآك ضربت، خلاص يا سيدي اعمل إيماء برأسك. المهم الصلاة هتصل إلى حد إنك ممكن تصلي بعينيك، يعني صعب جدا 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 أن يستطيع أحد من خارجك أن يمنعك عن الصلاة، لأن لها طرق كثيرة جدا للأداء بحسب الحاجة. إذا في حقيقة الأمر هذا يدل على أن الصلاة لها خصوصية تختلف عن أي إيه؟ عبادة أخرى. أن يقتل نفسه أو يقتل، هذه اللي هتيجي، لأن لو كان هو مكلف بين أن يقتل نفسه أو يقتل، طب مش هو مقتول مقتول؟ ما خلاص ما يسكت بقى عشان يتقتل. لا، ما احنا بنقولش ما نقدرش نقول غير مكلف دائما بقى، لأنه قلنا ممكن تكون حاجة صغيرة، إن مثلا لو ما ضربتش نفسك بالقلم هضربك بالقلم. لا، ما احنا اتفقنا ان الكلام هنا، انا جبت المثال العالي خوفا من ايه، من المثال الادنى يفهم بخلافه يعني. والثاني المكره على شيء في غيره، فايضا اما قولي واما فعلي، كسب الغير، واحد امرك ان تسب ايه غيرك، فالاصل فيه انه مكلف ما تسبوش، ولكن إن أدى إلى ضرر لا يتحمله يفعل أدناهما كما فعل ياسر، مش كده؟ ده سد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ترى قلبك؟ قال مطمئن. يبقى إذن هو قصد أهدف إيه؟ المكروه لم يقصد الحكم المترتب على هذه إيه؟ السب، واضحة. وأما الفعل فممنوع، فهو مكلف كأن يؤمر بقتل غيره، واضحة. وإلا قتل نقول هو ليس بأولى من أخيه، واحد يقول لك اقتل ده وإلا قتلتك، لا مش قتل، هيقتلك هو، أنت نفسك مش أولى من نفس أخيك أصلا، بل بالعكس، ده لو قتلت أنت في مثل هذه الحالة قد منعت يدك من أن تتلوث بدم من دماء المسلمين، واصبر على هذا القتل. لذلك قال ابن عباس إنما التقية باللسان، إن الواحد لما يعمل تقية بإيه؟ بلسانه. عند الأفعال في الحقيقة في فقه فيها شديد جدا، وتحتاج إلى قوة علمية كبيرة جدا جدا حتى تتخلص من هذا الباب، أعني باب الإكراه. في الحقيقة اللي في كلام كتير في مسألة الإكراه، ولكن احنا بنحاول بقدر الإمكان نلملم الشروط التي تتعلق بإيه؟ بالمكلف، أعني وهو الفاعل. نعم، الإيه؟ لا، هو الفرق كبير، احنا بنقول الاصل كذا والاصل كذا، الفرق كبير بين الاثنين يعني. لا، القول مش زي الفعل ولا حاجة، القول ليس مثل الفعل، فكونك انك تصب نفسك غير انك تصب غيرك، مع ان ده قول وده ايه قول، ده ليه رتبة وده ليه رتبة، انك تفعل فعلا في نفسك وفعلا في غيرك ده رتبة وده رتبة. لذلك هذه عناوين قصدت ان تحتاج الى قوة علمية وقوة عملية واعتناء بباب التزاحمات، لان كما ترى المكره هنا بيدفع اكراه عن ايه؟ عن نفسه، فالاكراه ده لابد ان يصل الى مرحلة الايه؟ الاكراه، لان ممكن يقال لك كلام بالخبرة كده تفهم انه تخويف فلا تلتفت. وطبعا انا بقول لك الكلام ده عن خبرة طويلة جدا في باب الاكراه هذا. إن أمر أن يقتل فلان، طب ما دي مسألة احنا ما اتكلمناش عليها أصلا، أنا بتكلم على الآمر والمأمور مباشرة بدون واسطة، مسألة الواسطة دي مسألة تانية خالص، كأن واحد رجل يجي يأمرك انك تأمر واحد انه يقتل نفسه، ده موضوع تاني خالص يعني، موضوع تاني خالص. القسم الثاني شروط معلقة بالفعل، وهذه الشروط ثلاثة: العلم، وانعدام الفعل، وأن يكون الفعل ممكنا. أنا هتكلم كلاما مجملا، أقصد بالعلم المنافي للجهل، وانعدام الفعل أي أنك لم تأتي به قط، وأن يكون الفعل ممكنا أي داخل القدرة، تحت قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن توفرت هذه الشروط في الفعل فأنت مكلف بهذا الفعل. إذا غاب شرط واحد من هذه الشروط فاعلم أنك غير مكلف، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.